بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الحدود: حد القذف، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. ومن قذف بالزنا، يعني معناه أن من قذف بغير الزنا أنه لا حد، إذا قذفه رماه قال يا حمار يا خبيث يا مجرم يا فاجر، ويا حتى لو قال يا كافر وما شابه ذلك فلا حد، يعزر لأنه فعل معصية وفسقا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا إذا قذفوا بالزنا. واللواط كذلك، يعني بالفاحشة سواء كانت زنا أو لواط، فإذا قذفه بالفاحشة فهذا هو القذف. هذا واحد، أن يقذفه بالفاحشة سواء كانت زنا أو لواط. الثاني قال أن يكون محصنا. من هو المحصن؟ المحصن من له عدة أوصاف. الصفة الأولى أن يكون مسلما، فلو قذف نصرانيا أو يهوديا أو غيره من الكفرة فلا حد، لأن لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فغير المؤمن لا يدخل في هذه الآية. هذا واحد، أن يكون مسلما. الوصف الثاني أن يكون عفيفا، فلو كان فاجرا يعني معروفا بالزنا فإنه لا حد، يعزر. إذا قلنا لا حد ليس معناه أنه جائز وأنه يترك، لا، لكن الكلام في ثبوت الحد، وإلا ما يجوز أن يطلق لسانه في أعراض المعصومين حتى لو كانوا من أهل الذمة أو كان فاسقا مسلما فاسقا، ولو كان معروفا بالزنا لكنه لم يثبت عليه فلا يجوز قذف أمثال هؤلاء. لكن هل في حد أم لا؟ لابد من هذه الشروط: الأول أن يكون مسلما، الثاني أن يكون عفيفا. فلو قذف إنسانا فاسقا معروفا بالزنا ولكن لم يثبت عليه فلا حد. الشرط الثالث أن يكون بالغا، أو نقول مكلفا، البالغ العاقل. منهم من يقول أن يجامع مثله، أن يجامع مثله، يعني حتى لو لم يبلغ، لو قذف بنتا عمرها 13 أو 14 قذف بالزنا، هذه يحصل منها الجماع، تجامع وإن كانت غير بالغة لكنها قريبة من البلوغ، يجامع مثله. بعضهم يقول بالغ. فعلى كل حال المراهق القريب من البلوغ لو قذف يكون كالبالغ. وأن يكون عاقلا، فلو قذف مجنونا فإنه لا حد. لماذا؟ لأن المجنون لا، لأن القذف لأجل حفظ الأعراض وتطهير عرض المقذوف من العار، والمجنون لا عار عليه لأنه مرفوع عنه القلم. فلو زنى المجنون لا يكون عارا عليه لأنه مرفوع عنه القلم. إذن هذه هي الشروط: أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مسلما عفيفا. فإذا قذف شخصا بهذه الأوصاف سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه إما أن يثبت القذف بأربعة شهداء، وإما أن أو يقر المقذوف، فإن لم يحصل يعني لم يثبت الزنا على المقذوف فإنه يحد القاذف، يجلد 80 جلدة. طيب لو قال قائل: الآية في من قذف المحصنات، فما هو الدليل على أن من قذف محصنا أي رجلا أنه يحد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب لو قذف محصنا رجلا فهل يجلد؟ الجواب نعم. طيب كيف الجواب على الآية؟ الآية فيها ذكر المحصنات وليس فيها ذكر المحصنين. قالوا: هذا ليس قيدا، هذا الوصف ليس قيدا، وإنما المراد به بيان أن قذف المرأة أشد من قذف الرجل، لأن تشويه سمعة المرأة أشد من تشويه سمعة الرجل. فالعار يلحق المرأة ويلحق الزوج ويلحق الأهل ويلحق حتى الأقارب ولو بعدوا، فزين المرأة عاره شديد. وبخلاف الرجل، وإن كان الرجل لا شك أنه عار لكنه ليس كالمرأة، فهذا للتنفير والتبشيع من هذه الفعلة التي يكون فيها ذلك العار، وإلا فإنه لا فرق بالنسبة للحد بين من قذف رجلا أو قذف امرأة. أو شهد عليه به، شهد ثلاثة والرابع لم يشهد، هل يجلدون؟ نقول نعم، لأنه لم يثبت، إما أن يثبت الزنا وإما أن يحد القاذف، ما في، إما شهادة زنا تثبت وإما يحد القاذف. جاء أربعة في عهد عمر رضي الله عنه شهدوا على شخص رجل بأنه زنى، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فشهدوا عليه، جاءوا أربعة، شهد الأول، شهد الثاني، شهد الثالث، فأما الرابع فإنه تردد ولم يشهد. قال عمر رضي الله عنه لما شهد الثالث وبقي الرابع قال اللهم لا تفضح نبيك في رجل من أصحابه، أو لا تفضح أصحابك في رجل منهم، أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في رجل منهم، يعني عمر رضي الله عنه دعا الله ألا يثبت هذا الزنا في حق واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعوة عمر فلم يشهد الرابع، تردد ولم يشهد، فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة وترك الرابع، لأن الرابع ما قذف، فحد الثلاثة. فكل من شهد بالزنا إذا شهدوا ولم يثبت فإنهم يحدون، يكونون قذفة، لأن النصاب لم يكمل والمقذوف لم يعترف فلم يثبت حد الزنا، فإذا لم يثبت صاروا قذفة. ثم قال وقذف غير المحصن فيه التعزير، غير المحصن كما ترى، من قذف صغيرا أو فاسقا أو كتابي أو ذميا فإنه يعزر بما يراه الحاكم ولا حد. والمحصن قال هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف كما تقدم، هذا هو المحصن. ثم قال هذا هو حد القذف، يجلد 80 جلدة كما في الآية، إذا ثبت فإنه يجلد 80 جلدة، وهو حق شخصي لو عفى عنه سقط، بخلاف بقية الحدود كحد السرقة ليس حقا للمسروق منه، هذا حق لله، إذا سرق زيد من عمر فالحد ليس لعمر، عمر له المال يؤخذ المال من السارق ويرد إلى المسروق منه، لكن لو عفى المسروق منه، لو عفى عن السارق فليس له ذلك لأنه حق لله. أما القذف هو حق للمخلوق، فلو عفى عنه ولو بعد ثبوته عند الحاكم فإنه يسقط، لماذا؟ لأنه شرع لتطهير عرض المقذوف، فإذا عفى سقط. طيب، في مسألة مهمة قبل أن ننتهي من حد القذف، وهي التعريض بالقذف، لو اختصم اثنان وقال أحدهما الحمد لله أنا أمي ليست في زانية، هل يعد قذفا أم لا؟ هذا تعريض، ماذا يفهم منه؟ إذا قال الحمد لله أمي ليست في زانية وش يفهم منه؟ أنا أمك زانية. هذا اختلف في الصحابة رضي الله عنهم، ووقع هذا في عهد عمر رضي الله عنه فجلد القائل وعده قاذفا وقال لقد أبلغ في القذف، لأن أحيانا يكون التعريض أبلغ من التصريح، فقذف وقال الحمد لله ليس أنا ليست أمي بزانية وليس أبي بزان، فقذف فجلده عمر رضي الله عنه حد القذف واعتبره قذفا، بل هو أحيانا يكون أبلغ، لكن لا بد من القرائن، إذا كان في حال الشجار هذه قرينة على أنه قذف، أما إذا لم يكن هناك شجار وذكره بدون مخاصمة ومشاجرة فهذا لا يعتبر قذفا إلا إذا دلت القرائن على أنه قذف. طيب، لو قذف جماعة بكلمة واحدة قال أهل البيت الفلاني زنات، قد يحصل والعياذ بالله أن يقذف جماعة بكلمة واحدة، فهل يحد لكل واحد حدا وإلا يكفي حد واحد؟ هذا يقال يكفي حد واحد لأنه قذف واحد بكلمة واحدة، أهل البلد الفلاني أو أهل البيت الفلاني زناه فهذا قذف، لكن لو قذف أهل بلد كامل فإنهم يقولون لا يحد حد القذف. لماذا؟ مع أنه قذف آلافا من الأشخاص، قال أهل الدولة الفلانية ولا أهل البلد الفلانية كلهم زنات، هذا قذف آلاف من البشر، لكنهم يقولون أنه لا يحد، لأن هذه الكلمة معلوم قطعا أنها صدق ولا كذب، أنها كذب، لأنه لا يمكن أن يجتمع أهل بلد كامل على الزنا، فلا يتصور منهم الزنا، فيعلم قطعا أنه كاذب، فلا يكون قذفا، يعزر ولا يكون قذفا. أما إذا قذف جماعة يمكن أن يقع منهم الزنا فإنه يعد قذفا واحدا، فيحد حدا واحدا لأنه قذفهم في مكان أو في كلمة واحدة. أما لو قذف اليوم زيدا وقذف عمرا وقذف بعد ذلك سعيدا وهكذا، فكل واحد له حد، لأن هذا قذف متفرق في مواقف متفرقة. ثم قال التعزير، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، إذا فيها حد فلا حاجة للتعزير، إذا كان فيها حد فلا حاجة للتعزير، يكفي الحد. السرقة ما فيها حد، الزنا السرقة ما فيها تعزير، الزنا ما في تعزير، يكفي الحد فلا حاجة للتعزير. أو كان فيها كفارة مثل من زنى في من جامع امرأته في نهار رمضان، هل يعزر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزر ذلك الرجل الذي فعل وجامع، وإنما اكتفى بالكفارة وهكذا، لأن الكفارة شرعت لتكفير الإثم، الذي لا حد فيه ولا تعزير لا ليس فيه ليس فيه، الذي لا حد فيه ولا كفارة هو الذي فيه التعزير، أما ما فيه حد وكفارة فإنها تكفي. أما القصاص فهذا فيه تفصيل، قد يكون فيه تعزير مع القصاص وقد لا يكون، على حسب ما يراه الحاكم، لأنه قد يجني جرحا لا قصاص فيه، مثل الطعنة في البطن، هذه ما يمكن فيها، ما يكون فيها قصاص كما تقدم، فيمكن أن يعزر. وأما إذا اقتص منه فيكفي القصاص عن التعزير، لكن لو عفى ثبت القصاص وعفى عنه صاحب الحق فللحاكم أن يعزره، وهذه مسائل فيها تفصيل كما سمعنا، أنه إذا أحيانا ما يقام القصاص إما لأنه لا يمكن إقامته أو لعفو المجني عليه، فللحاكم أن يعزره إذا رأى ذلك، إذا رأى أن هذا صاحب عدوان وشر فله أن يعزره. التعزير مشروع، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عزر عليه الصلاة والسلام، وأخبر أو يعني ذكر أمثلة أو أمورا يعزر عليها، فمنها من سرق ضالة الإبل، ضالة الإبل قال فيها غرامة مثليها وجلدات نكال، جلدات نكال، هذه الجلدات أدرى البيهقي، جلدات نكال هذه تعزير، لأن ما حددت بعدد معين، جلدات نكال مقابل أخذ ضالة الإبل، لأن هذا محرم وليس فيه حد ولا كفارة، ليس في حد سرقة لأنها ليست من حرز، وليس فيه كفارة، ففيه غرامة، غرامة مثليها وجلدات نكال، هذا مثال على التعزير. وقد شق النبي عليه الصلاة والسلام ظروف الخمر، هذا نوع من التعزير، تعزير بإتلاف المال ونحو ذلك، فالتعزير قد يكون بالضرب، قد يكون بالسجن، قد يكون بإتلاف المال أو تغريم ونحو ذلك، أو قد يكون بالكلام الخشن، يوبخه بكلام خشن وما شابه ذلك، على حسب ما يناسب الحال يجتهد فيه القاضي بما يراه مناسبا. لكن ورد حديث لا يجلد، حديث رواه الشيخان، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فبعض العلماء قال إن التعزير لا يزاد على 10، لا يزاد على 10 لهذا الحديث الصحيح، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، ولكن الصواب في هذا أن المراد بالحد المعصية وليس الحد الشرعي المعروف كحد القذف والزنا وما شابهه، لا، الحد المراد به المعصية. ويكون معنى الحديث أنه لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في معصية من معاصي الله، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود الله يعني الأشياء التي حددها ومن تعداها فقد عصى، ليس المراد الحدود الاصطلاحية المعروفة، وهذا هو الصواب. يعني معناه أن المعلم لا يجوز أن يضرب الطالب أكثر من 10 جلدات في شيء ليس معصية، مثل كونه ما حل الواجب ولا تأخر في الدوام الصباحي أو لعب في الفصل مع زميلة وما شابه ذلك، هذه ليست معصية ولكنها آداب مدرسية فيعاقب عليها الطالب لضبط الأمور، لكن لا يتعدى 10. كذلك الأب إذا أراد أن يؤدب ولده في غير معصية، يعني فيما يتعلق بحق الأب وأشياء ليست من حدود الله أي معاصي الله، فإنه لا يزاد 10، لأن المقصود التأديب فلا يزاد. كذلك الزوج إذا نشزت امرأته وجاز ضربها فكذلك لا يتعدى 10. يعني معناه أنه من أدب شخصا لحق الشخص فلا يزيد 10، وأما إذا أدب على حد على معصية من معاصي الله فلا بأس أن يزيد. وقد جلد عمر رضي الله عنه رجلا نقش خاتما على خاتمه فجلده 100 جلدة، وأمثال هذا مشهور أنه قد يعزر القاضي بأكثر من 10، بل قد يصل التعزير إلى القتل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ثم قال: حد السرقة، ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، هذا حد السرقة، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به جل وعلا، ويعني هؤلاء الكفرة الفجرة يتهمون هذه الحدود بالوحشية والشدة، ولكن لا شك أن هذا من الظلم والعدوان، وإلا فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والله جل وعلا أعلم بمن خلق، فهذا رب العالمين هو الذي خلق الإنسان وأعلم به. وقد عرف بالتجربة أن الذي يسرق المرة بعد المرة ويعتاد أنه لا يرتدع إلا إذا قطعت يده، وهذا شيء مجرب يشهد له الواقع، إنه إذا إنسان إذا اعتاد السرقة والعياذ بالله المرة تلو الأخرى أنها تصير عادة، حتى ولو كان غير محتاج فإنه يجد نهما في أخذ أموال الناس عياذا بالله، فلا يردعه إلا إزالة الآلة التي بها يسرق، وقد تقطع يده اليمنى ثم يسرق باليسرى فيحتاج إلى أن تقطع رجله اليسرى كما سيأتي. فهذا حكم الله، والواجب على المؤمن التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. متى يقطع؟ في شروط للقطع. الأول: من سرق ربع دينار، هذا الآن شرط أن يكون نصابا، فمن سرق دون النصاب فإنه لا قطع. هذا واحد. نصاب قليل ولا كثير؟ قليل النصاب، قليل لحفظ أموال الناس، لأن النصاب لو كان عاليا لفتح الباب للسرقة، فلو كان النصاب مثلا 10,000 ريال مثلا أو 5,000 ريال يتجرأ السراق على سرقة 1,000 و2,000 و3,000 دون النصاب، ويحصل بذلك ضرر على الناس إذا سرقوا هذا القدر، لكن النصاب قليل. ربع دينار كم يأتي تقديره، أو يعني كم يعادل من ريال سعودي الآن؟ يعني ربع الدينار جرام واحد، ربع الدينار جرام واحد، لكن تعرفون أن نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، والدينار 4 جرامات، النصاب الذهب 80 جرام. إذا كان الجرام، إذا كان الدينار، إذا كان 20 دينار تعادل 80 جرام، معناه الجرام كم، الدينار كم جرام؟ 4. أضرب 20 في 4 80، معناه أنه كل دينار 4 جرامات، ربع الدينار جرام واحد. كم سعر الجرام اليوم غير المصنع الذهب الخام، سعر البيع يعني، لأنهم يشترونه بسعر الذهب الخام، كم؟ 65، يعني يزيد وينقص، كان 40 أو كان 30 ثم وصل 40، زاد إلى 65، يعني خلوا 60، ما بين 60-70 ريال، شيء قليل. فهذا قليل لحفظ أموال الناس. لكن اليد ديتها كم؟ 150 من الإبل، نصف الدية، دية الرجل، اليد الرجل 50 من الإبل، وتقطع في ربع دينار. ما الحكمة؟ قال الحكمة هي حفظ الأموال، لما كانت محترمة لم تسرق كانت غالية، فلما خانت هانت، لما خانت هانت، هانت، فصارت تقطع في 70 ريال، 65 ريال أو قريبا منها. فإذا هذا فيه حكمة بالغة، وليس فيه تناقض كما قال المعري، وهو يعني نسأل الله العافية، هذا من الشبه والزيغ في القلب، استشكل كيف تقطع، كيف يكون ديتها 50 من الإبل وتقطع في 500 دينار، قيمتها 500 دينار نصف الدية، وتقطع في ربع دينار، يعني فرق بين 500 دينار وربع دينار، كأنه عد هذا التناقض والعياذ بالله. فرد عليه من رد من المسلمين. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون نصابا. الشرط الثاني، أن يكون المال محترما. شلون المال محترم؟ يعني لو سرق شيئا حراما فلا قطع. إنسان عنده خنزير فسرقه شخص، أو سرق خمرا، أو سرق آلات طرب له كالعود والكمان وما شابها ونحو ذلك من المحرمات، هل يقطع؟ الجواب لا، لأن هذا مال غير محترم، يجب إتلافه. الخمر يجب إتلافه، الخنزير يتلف، بالنسبة للمسلم لا يحل أن يأكله أو يملكه. وإذن لابد أن يكون مالا محترما. طيب لو سرق كلبا، كلب صيد، لو قيل للشخص بعه علي 10,000 ريال ما باعه، وجاء شخص وسرق كلب صيد، تقطع يده ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يباع ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب، فإذا لا يباع فليس بمال. لو قيل الكلب مال لا، ويقول لو قيل لي 10,000 ما بعته، لكن نقول هو لا يباع أصلا وليس بمال. إذا لابد أن يكون مالا محترما ويبلغ النصاب، هذا كم شرط؟ 3، يكون مالا. فالذي ليس بمال كالخمر والكلب ونحو ذلك، محترما هذا يخرج الخمر أيضا لأنه ليس محترما، وآلة الله ونحو ذلك، والخنزير وما شابه. 4، أن يبلغ النصاب. طيب، أو ما يساويه من المال من حرزه، هذا الشرط 4، أن يكون من حرز. هذا من رحمة الله جل وعلا، لأن الأمر شديد، قطع يد. فلو وجد الإنسان درجا مفتوحا مثل هذا الدرج وفيه 1,000 ريال في محل، في دكان، في بيت، وفتح الدرج وأخذ 1,000 ريال ومشى ثم قبض عليه، هل تقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأن صاحب المال مفرط، صاحب المال مفرط. لماذا تضع المال في هذا الدرج؟ أنت الذي أعنت السارق على السرقة، المفروض أنك تقفل الدرج. نعم، لو جاء وجد الدرج مقفلا وكسره فهو فتقطع يده، لكن صاحب المال فرط، ترك ماله مكشوفا فتجرأ السارق فسرق. أما الشيء المغلق إذا كسره السارق دل على خبثه، وأنه متعمد السرقة، وأنه خبيث، خطط وكسر وأخذ، فتقطع يده. والحرز كما تعلمون يختلف، حرز الدراهم في الصناديق القوية المقفلة، وحرز الغنم في الحظائر وحرز الأطعمة في الدكاكين والبيوت ونحو ذلك. هذا السيارات المقفلة هل هذا حرز يعتبر في الشارع؟ سيارة في الشارع سكر الشبابيك وقفلها وجاء هذا وفتح السيارة وفعل حركة وكذا وشغلها ومشى، ولا جاء بونش وشالها ومشى، هل هذا حرز ولا لا؟ هذا اختلف العلماء المعاصرون، لكن الصواب أنه حرز، لأنه لا يستطيع سرقة السيارة إلا بمعالجة شديدة، يحتاج إلى أن يأتي بونش يسحب السيارة، يحتاج إلى أن يفتح الباب ويعشق الجير وكذا أشياء معينة. فالسيارة قد حفظت نفسها ولا يستطيع أي إنسان أن يسرقها إلا بخبرة ومعالجة وفعل أشياء شبيه بالذي يكسر الصناديق ويأخذ المال. ولذلك تجد الناس متخصصين والعياذ بالله في سرقة السيارات، لو جاء إنسان غير متخصص ما استطاع أن يسرق السيارة لأنها محفوظة مؤمنة، لكن شخص نسي المفتاح على الباب أو على السويت وجاء شخص وشغله ومشى، هل يقطع؟ لا، لأن صاحب السيارة مفرط فليست في حرز. إذن السيارة المقفلة في حرز، والسيارة المتروكة مفتوحة والمفتاح عليها ليست حرزا. إذا اجتمعت هذه الشروط نعيدها: أن يكون مالا محترما يبلغ النصاب، وأن يكون في حرز، وأن تثبت السرقة كما سيأتي الثبوت، تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين أو بالإقرار. فإذا اجتمعت هذه الشروط ومنها انتفاء الشبهة، لا يكون هناك شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد جاء حديث مرفوع: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فيؤيد ذلك الحديث الضعيف. فإذا كان فيه شبهة واحتمال فإن الحد يدرأ ولا يقام، لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. فإذا اجتمعت هذه الشروط قطعت يده اليمنى. ما هو الدليل؟ الآية ما فيها ذكر اليمنى: فاقطعوا أيديهما. نقول أولا أنه جاءت قراءة فاقطعوا أيمانهما، لكنها قراءة شاذة، وأيضا هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم قد أطبقوا على أن التي تقطع هي اليد اليمنى. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل: لأن السرقة تكون باليمنى ولا ينتقض بالأشول الذي يأخذ ويعطي باليسار، لو سرق أشول وأخذ المسروق باليسار تقطع اليسار ولا اليمين؟ تقطع اليمين، لأن هذا حكم عام ولا عبرة بالشذوذ، القطع يكون لليمنى مطلقا بقطع النظر عن اليد التي سرق بها. فإن عاد سرق مرة أخرى والعياذ بالله، لأن بعض الناس قد يكون الشر متأصلا فيه عياذا بالله فيعود، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، ما تقطع اليد اليسرى، لأنه لو قطعت اليد اليسرى ما الذي يحصل؟ يتعطل ويعجز عن خدمة نفسه، يكون عالة على المجتمع، لأنه لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يستنجي من الغائط والبول ولا يستطيع أن يأخذ ويعطي، فيكون في هذا قتل له، قتل بطيء. فالإسلام في رحمة، في تطهير وتأديب ورحمة أيضا، فلا تقطع يده اليسرى وإنما تقطع رجله اليسرى. لكن منين تقطع؟ من مفصل الكعب، يعني من مفصل الكعب، ليس الكعب يعني تقطع من الكعب كل اليد، لا، الصواب أنها تقطع من فوق من مفصل عرش القدم، ويترك العقب اللي يسميه الناس الآن الكعب وكذا، لا، هو العقب، ويل للأعقاب من النار، مؤخر القدم يسمى العقب. فتقطع يعني هذه الرجل، هذا الساق وهذه الرجل تقطع هكذا ويترك العقب. لماذا يترك العقب؟ قالوا من أجل أن يستطيع المشي، لأنه لو قطعت الرجل كلها من الكعبين لقصرت فما استطاع المشي، اختل المشي، فتقطع من فوق ويترك العقب تكون الرجل كأنها خشبة تذهب أكثر القدم والأصابع ويمشي لكن مشي ضعيف. فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وصار أخذه ضعيف فقد يدا ومشيه ضعيف لأنه فقد أكثر القدم اليسرى سيكون ضعيفا فما يستطيع أن يتسلق البيوت ويهاجم ويكسر وكذا ضعف. لكن لو قدر أنه سرق بعد ذلك ماذا نصنع به؟ هل نعود نقطع رجله يده اليسرى؟ لا، في خلاف، والصواب أنه يحبس حتى يصلح حاله أو يموت الحبس. وهذا الثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم سجنوا، وقال عمر رضي الله عنه إني لا أستحي من الله أن أقطع يده اليسرى وأتركه لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يستنجي. فإذا سرق الثالثة فإنه يحبس ويطال حبسه حتى تظهر توبته ظهورا ظاهرا واضحا أو يموت في الحبس والعياذ بالله. ثم قال فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، هذا هو الصواب، وإن كان في قول أن تقطع يد اليسرى فإن عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، لكن هذا القول ضعيف وليس فيه نص صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي ورد ضعيف، أن رجل سرق فقيل يا رسول الله إنه سرق قال اقتلوه، قال يا رسول الله إنه سرق قال اقطعوا يده، فقطع يده اليمنى، ثم جاء ثم سرق قال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنه سرق فقطع رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة فقال اقتلوه فقطع رجله اليمنى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في الرابعة، ثم سرق الخامسة فقال اقتلوه، فقال الراوي ظن جابر رضي الله عنه فقتلناه فجررناه ورميناه في بئر. هذا الحديث ما يثبت لا سندا ولا متنا، فاستنكره كثير من العلم، حكموا عليه بالنكارة وقالوا إنه لا يمكن أن يسرق وقد قطعت أطرافه الأربعة، كيف يسرق؟ كيف يمشي؟ وكيف يتحرك؟ كيف يسرق؟ ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه من أول مرة مع أنه سرق فقط؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ولا يمكن أن يحكم عليه بالقتل من أجل سرقة. فهذا يدل على أن الحديث منكر ولا يثبت، فيقال الصواب أنه تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يحبس كما ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى يصلح أو يموت. ثم ذكر الأدلة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والحديث لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار كم يساوي؟ 3 دراهم. اختلف العلماء رحمه الله هل الدراهم نصاب أو تقويم، يعني بما لأن الصرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الدينار يساوي 12 درهما، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع رجلا سرق مجنا، المجن هو الترس، بقيمته 3 دراهم، قيمته 3 دراهم. فهل هذا تقويم وإلا أصل؟ يعني وش الفرق وش يترتب على هذا الخلاف؟ نقول لو اختلف الصرف وصار الدينار يساوي 14 درهما ثم سرق 3 دراهم هل تقطع يده ولا لا؟ يعني 3 دراهم الآن، إن قلنا إن الدراهم أصل إيش؟ قطعت يده، وإن قلنا أن الدراهم تقويم فإنها لا تقطع. والصواب أنها تقويم لأن الحديث ورد في الدينار، لا النص ورد في الدينار، كما عندنا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار، وأما 3 دراهم فإنها من قول الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع سارقا سرق مجنا قيمته 3 دراهم، 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار فقطعه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس هناك دليل ينص على 3 دراهم، وإنما الحديث ورد في ربع الدينار. فنقول إن كانت 3 دراهم تساوي ربع دينار قطع بها، وإن كانت أقل من ربع فإنه لا يقطع. فالصواب أن 3 تقويم وليست أصلا. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. لا قطع في ثمر، الثمر معروف ثمر النخيل وثمر الفواكه وجميع الأشجار المثمرة، فمن سرق من الثمر الذي على الشجر فإنه لا يقطع. كذلك الكثر، الكثر اختلف فيه العلماء، منهم من قال فسره بجمار النخل، ومنهم من فسره بطلع الفحل اللي هو اللقاح. وعلى كل حال هذا أو هذا، من سرق هذا أو هذا، كله الحكم واحد، أنه من سرق شيئا في الشجر سواء كان ثمرا أو طلع الفحال طلع الفحل أو الجمار فإنه لا يقطع. لماذا؟ لأنه ليس في حرز، لأنه ليس في حرز. أما إذا أخذه صاحبه ووضعه في غرفة وقفل عليه وجاء شخص وكسر الباب وسرق فإنه يقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن سرق منه بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هي غرفة يوضع فيها توضع فيها الثمار، فإن سرق منه بعد أن يؤويه الجرين فعليه القطع. إذن هذا دليل على الحرز. لو قال ما هو الدليل على الحرز؟ نقول هذا الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، والحديث الآخر الذي رواه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق، الثمر المعلق يعني في الشجر، قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ منه فعليه العقوبة. وفي لفظ جلدات نكال، غرامة مثليه وجلدات نكال، هذه لفظة البيهقي. ومن أخذ منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فعليه القطع أو ففيه القطع. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الثمر غير المحرز والثمر المحرز، فهذا لا قطع، هذا فيه جلدات غرامة وجلدات، وهذا فيه القطع. ثم قال حد الحرابة، قال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من هم المحاربون؟ قال المؤلف هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. هؤلاء أشد من السراق. السارق يأخذ خفية، يأتي إلى المكان بالليل أو في وقت ليس في أحد ويكسر الدرج أو يتسور البيت ويسرق ويذهب خلسة. لكن المحارب يأتي جهرا علنا بقوة السلاح، سواء كان في المدن أو في البراري. الصواب أنه لا فرق بين أن يحارب في المدينة أو في البر يقطع الطريق على المسافرين، كله حرابة. من أخذ المال جهارا نهارا، يعني نهارا مو بشرط، لكن من أخذه علنا بقوة السلاح فهو محارب، سواء كان في المدن أو كان في البراري. طيب، هذه الآية فيها تنويع، فيها قتل وصلب وقتل وتقطيع أيدي وأرجل ونفي. كيف تنزل على المحاربين؟ بين المؤلف وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فمن قتل وأخذ مالا فإنه إيش؟ يقتل ويصلب، أن يقتلوا أو يصلبوا، يقتل ثم يصلب. معنى يصلب يعني يربط على شيء، عمود ونحوه، حتى يشتهر أمره. يقتل ثم يربط، تربط جثته على عمود في مكان يراه فيه الناس من أجل التشهير به ومن أجل التحذير من أن يفعل أحد فعله، هذا زيادة عقوبة. طيب ماذا يتضرر؟ لو قال ماذا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ هذا قتل ثم صلب. قد يقال ماذا يضيره؟ خلاص ما دام مات فلا فرق بين أن يصلب ولا ما يصلب، فلن يتأذى بالصلب. نقول لا، فيه عليه ضرر بالصلب. أولا أنه إذا صلب هذا تشويه لسمعته، كل مرة قال لعنه الله قاتله الله بعده الله، بدل ما يقول رحمه الله إذا مات المسلم ترحم عليه الناس، هذا يتبعونه لعنه. كل مرة بدأ قاتله الله بعده الله، الحمد لله الذي راحنا من شره، هذا واحد. هذه مضرة ولا لا؟ مضرة شديدة عليه. الثانية أنه ما يصلى عليه فورا، لأنه المسلم المشروع أن يصلى عليه ثم يعجل دفنه، هذا ما يصلى عليه ولا يعجل دفنه، يؤخر مصلوبا لأجل تشويه سمعته ولأجل أن يحصل له العار والعياذ بالله، ولأجل التحذير من مثل فعله. ولا شك أنه يتأذى بهذا، لأن التغسيل سرعة التغسيل والتكفين والصلاة والدفن هذا حق للمسلم لا يجوز تأخيره، هذا يفوت حقه من هذا فيؤخر. منهم من قال يصلب يوما، منهم من قال ثلاثة أيام، منهم من قال حتى ينتن، لأنه ما في نص كم يصلب، فيصلبه القاضي أو الحاكم بحسب ما يراه المصلح حتى يشيع أمره ويحصل المقصود من التبشيع لتلك الفعلة. والصواب أنه يصلب بعد القتل، منهم من قال يصلب قبل القتل يربط يوم أو يومين ثم يقتل، منهم من قال أنه يربط حتى يموت جوعا وعطشا، لكن هذا بعيد، هذا فيه تعذيب شديد. لا، أصح الأقوال أنه يقتل ثم يصلب مدة يعني مناسبة يراها الحاكم، ثم بعد ذلك يدفن، يصلى عليه ويدفن إذا كان مسلما، إذا كان مسلما يصلى عليه ويدفن كحال عصاة المسلمين. ومن قتل إيش؟ تحتم قتله، ما قال قتل. ما الفرق بين قتل ومن قتل قتل أو تحتم قتله؟ تحتم قتله هذه تدل على أمور. الأمر الأول أنه لو عفى صاحب الدم لا يسقط القتل بخلاف القصاص. القصاص إذا عفى ولي الدم إيش؟ سقط القصاص. هذا المحارب قتل زيدا من الناس، فلما قبض عليه عفى ولي الدم، قال عفوت عن الدم، هل يترك ولا ما يترك؟ ما يترك، لأن هذا ليس قصاص، هذا حد. فرق بين الحد والقصاص، هذا حد لله، حتى لو عفى صاحب الدم فإنه يقتل. كذلك الأمر الثاني، لو قتل غير مكافئ، قتل ذميا أو قتل عبدا، لو كان قصاصا ما قتل بالذمي والعبد، لكنه هنا يقتل لأنه حد وليس قصاصا، تحتم قتله، يعني يتحتم بكل حال، سواء عفى ولي الدم أو سواء قتل مكافئا أو غير مكافئ. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى، هل يشترط النصاب هنا ولا ما يشترط؟ الجواب لا، ما يشترط النصاب، لأن هذا حد حرابة وليس حد سرقة، أشد حد الحرابة مشدد، لأنه قام خرج على الناس بالسلاح وأخاف ومروعهم، فجريمته أعظم من جريمة السارق، فلذلك تقطع. أولا ما يشترط النصاب ولا يشترط الحرز، وتقطع يده ورجله بخلاف السارق، فإنه إذا سرق مرة تقطع يده فقط، إذا حد الحرابة أشد وأعظم من حد السرقة. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا معنى قوله تعالى من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إيش معنى خلاف؟ يعني مخالفة، اليد اليمنى والرجل اليسرى، ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى، لأنه لو قطعت اليمنى من الطرفين لاختل توازنه، لكن إذا قطعت اليمنى من الأيدي واليسرى من الأرجل صار في توازن، ضعف في جهة وضعف في جهة يتوازن، ويمكن أن يعيش ويكون حاله أخف من لو قطعت اليد اليمنى والرجل اليمنى، لأن البدن يختل يحصل فيه اختلال. ومن أخاف الناس، يعني هذا ما قتل ولا سرق، وإنما أخاف الناس، يعني يشهر السلاح وهدد وأرعب الناس، لكنه ما أخذ شيئا ولا قتل، فهذا ينفى من الأرض. كيف ينفى من الأرض؟ كيف ينفى من الأرض؟ يعني يطرد إلى القمر وإلى المريخ، كيف ينفى من الأرض؟ يعني ما يمكن نفيه من الأرض، أن الناس يعيشون على الأرض. فقالوا إن المعنى نفي من الأرض في صفة محذوفة، والمراد الأرض المسكونة، أنه يعني يمكن أن تحذف الصفة وهي مرادة إذا دل عليها السياق، كما في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، في صفة محذوفة تقديرها وإن من قرية ظالمة، دلت عليها الآيات الأخرى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فيمكن أن تحذف الصفة وهي مرادة، لكن بشرط أن يدل عليها السياق والقرائن. فهنا في صفة محذوفة، لأنه لا يمكن، ما هو الدليل؟ الدليل لأنه لا يمكن أن ينفى من الأرض كلها، هذا مستحيل، يعني يخرج من كوكب الأرض هذا مستحيل، فلا بد أن في صفة محذوفة والمراد بها الأرض المسكونة. إذن يطرد إلى البراري، يترك في البر، ما يأوي إلى بلد، فإن قال قائل يموت جوعا وعطشا، قيل يسمح له أن يدخل كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة بحسب ما يراه الحاكم، يأخذ حاجته من طعام وشراب ثم يطرد حتى يتوب تثبت توبته. هذا المعنى النفي، النفي من الأرض. لكن يقول الفقهاء: إذا كان النفي سيترتب عليه منكر أكبر فإنه لا ينفى، لأنه لو كثر قطاع الطريق ونفي 10 ثم نفي 100 ثم نفي 1000 واجتمعوا في البراري وصاروا آلاف في البراري، وش اللي يحصل؟ سيشكلون خطرا على الناس، لأنهم سيحقدون على المجتمع ويكونون عصابات قطع طريق، سيزداد شرهم ويزداد أذاهم. هذا نادر، أنه الغالب أنه ينفى 5 6 7 فيتألمون ويتأذون ثم يتوبون تصلح حالهم ثم يعفى عنهم ويرجعون. لكن لو قدر أنهم ما تابوا وصروا وكثروا وصار فيه ضرر فإنهم يسجنون، ينفون من الأرض المسكونة على وجه آخر وهو السجن. إذا سجنوا نفوا من الأرض، الأرض المسكونة، وصاروا في أرض غير مسكونة ما يسكنها إلا هم. فهذا هو يعني الدليل على أنهم يسجنون إذا لم يمكن نفيهم إلى البراري. فإن تابوا قبل القدرة ما هو الحكم؟ يسقط عنهم حق الله من تحتم قتل وصلب وقطع، ويبقى حقوق العباد. إذا قتل فإنه لا يتحتم قتله، يكون الأمر يرجع إلى القصاص على حسب ما يراه ولي الدم. إذن هذا هو، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. المشهور عند جمهور أهل العلم أنه يسقط عنهم حق الله فقط، أما حقوق العباد فلا تسقط. إذا تاب بعد أن سرق فإنه يرد المسروق، ولكن تقطع يده لا، لأن حد السرقة حق لله فلا يقطع. لكن لو قتل فإنه يكون قصاصا، إذا سرق يرد المال المسروق، وهكذا إذا أتلف شيئا يضمنه، يسقط عنه حق الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: البغاة، يعني حد البغاة، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. يعني من هم البغاة وما الفرق بينه وبين قطاع الطريق؟ البغاة هم الذين يخرجون على الإمام خاصة، أما قطاع الطريق فإنهم يخرجون على عموم المسلمين. قاطع الطريق ما له علاقة بالإمام، قاطع الطريق يخرج على الناس يريد مالا أو زنا أو ما شابه ذلك، لكن الباغي هو الذي يخرج على إمام المسلمين بتأويل سائغ. هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، هذه 3 شروط، إذا توفرت فيهم فهم بغاة. أيما شد، البغاة ولا قطاع الطريق؟ أجيبوا، قطاع الطريق شد ولا لا؟ نعم قطاع الطريق شد، لأنهم ما لهم شبهة، هؤلاء معتدون عدوان خالص، هم مجرمون، قطاع الطريق مجرمون وليس لهم تأويل ولا شبهة ولا شيء. لكن البغاة أخف منهم، لأنهم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. معنى سائغ يعني أنه يعني محتمل، تأويل محتمل، يعني ما ليسوا معتدين، لا هم مثلا رأوا المنكرات ورأوا كثرة المعاصي والمخالفات والكبائر من الحاكم، فقالوا والله هذا الحاكم كفر، هذا الحاكم كافر وفعل 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 وفعل، لا بد أن نغيره. لكن هذا التأويل غير صحيح، صحيح أن الحاكم فعل أشياء كبيرة لكنه لم يصل إلى حد الكفر، فلا يجوز الخروج عليه مع وجود هذه المنكرات. فهم تأولوا وظنوا أنه يجوز الخروج وأنه وصل إلى حد الكفر فخرجوا، كحال من يخرج على حكام المسلمين في هذه الأيام يفجرون ويقتلون وكذا، هؤلاء من هذا النوع البغاة، هم من خرجوا على الإمام هذا شرط بتأويل سائغ، إذا لم يكن عندهم تأويل فهم قطاع طريق، تأويل سائغ يعني معقول، أما التأويل البعيد فلا يلتفت إليه. والشرط الثالث يكون لهم شوكة وقوة. طيب هؤلاء الآن هم البغاة، ما حكمهم؟ كيف يتعامل معهم الإمام وعموم المسلمين؟ قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني يبدأ بالمراسلة والمناقشة والمحاورة لهم، مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. البغاة عندهم أشياء، عندهم منكرات، يقول والله فيه المنكر وفلان ومنكر وفلان ومنكر وفلان. الحاكم يجب عليه ماذا؟ أن يزيل المنكرات، يقول صحيح والله هم يقولون فيه كذا وكذا وكذا من المنكرات، فيجب على الحاكم أن يزيل، لأنه معهم حق أنه هذا منكر وهذا منكر وهذا منكر، فيجب على الحاكم أن يزيل المنكرات لأنها محرمة شرعا ويجب شرعا إزالتها. طيب عندهم أحيانا شبه كما كان عند الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا إنك حكمت الرجال ومحيت نفسك من إمرة المسلمين، وذكروا أيضا شبه ثالثة، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وناقشهم وأزال شبههم، فرجع أكثرهم، كانوا 12,000 رجع 8,000 الثلثان، لأنه كشف الشبهة وتبين لهم أنهم مخطئون فرجعوا. فالحاكم إذن يجب عليه أن يزيل المنكرات وأن يكشف الشبهة، فإذا أصروا فإنه يجب قتالهم بعد ذلك، ولا يبدأون بالقتال حتى يقاتلوا. إذا خرجوا على الإمام نزعوا يد من طاعة ولم يقاتلوا فإن الإمام يتركهم. ولذلك قال علي رضي الله عنه، ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: البغاة لا نبدأكم بقتال حتى تقطعوا سبيلا، أو تخرجوا حتى تقاتلوا أو تقطعوا سبيلا. فلما قطعوا السبيل وقتلوا ابن خباب رضي الله عنهما، قاتلهم علي رضي الله عنه بعد أن ناظرهم وأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكشف الشبه، فلما أصر من بقي قاتلهم. إذن هذا هو حكم البغاة، أن الإمام يراسلهم ويزيل الشبهات، يزيل المنكرات ويكشف الشبهات، ولا يبدأ معهم القتال حتى يبدأوا، فإذا قتلوا أحدا أو قطعوا سبيلا فإن الإمام يقاتلهم. قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، يعني مفهوم أنه قبل أن يقاتلوا لا يقاتلهم. فإن انتهوا يعني لما كشف الشبه وأزال المنكرات انتهوا، قالوا جزاك الله خيرا خلاص نحن الآن رجعنا، هل يعزرهم بالسجن أو ضرب ونحو ذلك؟ لا، يجب على الإمام أن يتركهم، إذا رجعوا تركهم، لأن هذا الترك لأنهم أولا زال البغي عنهم، وثانيا أنه لو علموا أنه سيأخذهم يكون سببا في عدم رجوعهم وفي زيادة الشر. فإذا علموا أن الإمام إذا رجعوا سيتركهم فإنه يكون أدعى لرجوعهم. فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، فإذا نزعوا يدا من طاعة ولم يقاتلوا يتركهم لا حل، لأنه ما منهم ضرر. هم الآن يقولون نحن لا نسمع لا نطيع ولا نرى أنه حاكم ونحن نعتبر خلعناه كذا، لكنهم تحت حكم الحاكم وفي بلد الحاكم وليس منهم فتنة ولا شر ولا ضرر، فيتركهم، أما إذا صاروا يثيرون القلاقل ويقطعون الطريق ويفعلون المنكرات فإنه يقاتلهم. ثم قال وعلى رعيته معونته على قتالهم. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هؤلاء بغاة. إيش معنى البغي؟ البغي ما معناه؟ البغي هو الظلم. طيب كيف هؤلاء بغاة؟ لأنهم ظلموا الحاكم، لأن الحكم ثبت للحاكم ثبوتا شرعيا ببيعة شرعية، فهؤلاء ينازعونه حقا قد ثبت له شرعا. فالذي ينازع شخصا حقه هذا وش يسمى؟ ماذا يعتبر؟ ظالما. فهؤلاء ظلمة بغاة، يعني يعتدون على حق الحاكم الذي ثبت له شرعا وليس معهم دليل، ليس معهم حق، فهم ظلمة. فيجب على الرعية أن يقاتلوهم مع الحاكم لأنهم معتدون. فإذا فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. يعني القتال هذا ليس قتال كفار، لا، هؤلاء هذا قتال مسلمين، هذا دفع صائل، فيقاتلهم لدفع شرهم وليس لأنهم يستحقون القتل، لأنهم مسلمون ولو ظلموا لكنهم مسلمون، فالقتال هنا لدفع الشر. فإذا اضطر لقتلهم فلا بأس، من قتل منهم في المعركة فليس على القاتل شيء، بل عكس، بل له أجر لأنه مأمور بالقتال. لكن إذا سقط منهم أحد جريحا فهل يقتل؟ لا، ما يجهز على الجريح. طيب إذا فر أحد منهم هل يلحق ويقتل؟ لا، يترك، إلا إذا فر إلى فئة سيتقوى ثم يعود فهو في حكم المقاتل. لكن إذا فر منهزما لا إلى فئة فإنه لا يتبع. فهذا هو الحكم في قتال البغاة، أنه لا يجهز على جريح ولا يتبع فار ولا يسبى لهم مال ولا ذرية. هذا قتال خاص، قتال مثل ما قال دفع صائل، أشبه بقتال دفع الصائل لدفع الشر لا لأنهم يستحقون القتل، لأنهم مسلمون. إذا جاءت صلاة من الصلوات أذن المؤذن صلى هؤلاء وصلى هؤلاء، كلهم مسلمون، كلهم يصلون، كلهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف يحل دمه؟ نقول يحل دمه لأنه معتدي مقاتل، فنحن نقاتل لكسر شوكته ولكف شره. فإذا اندفع بجرح أو بهرب فإنه يترك لأنه معصوم الدم في الأصل، وماله معصوم، فلا يجوز إذا وجدت أموالهم هربوا، تركوا الإبل وتركوا الخيل وتركوا مثلا سلاح وتركوا أموال، فإنها تؤخذ وترد إليهم فيما بعد. إن تركوا نساءهم مثلا وأطفالهم هل تكون سبيا؟ لا، لأنها نساء مسلمات، أزواج مسلمين، وهؤلاء أولاد مسلمين، فلا يمكن أن يسبوا، بل يؤخذون، وإذا انتهت المعركة يردون إلى آبائهم وأهليهم، والأموال ترد إلى أصحابها، فلا يؤخذ لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لأنه قتال مسلمين وليس قتال كفرة. فهذا قتال خاص. يقول وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني اللي يقاتل مع الإمام هذا صاحب حق، هذه الفئة العادلة، والتي والخارجة هذه الفئة الباغية. فمن قتل من أهل العدل فهو شهيد. لماذا شهيد؟ لأنه قتل مظلوما، أن هؤلاء بغاة ظلمة وهذا صاحب الحق، فكل من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ولو قتلك مسلم لكنك قتلت مظلوما فأنت شهيد. ومن قتل منه فإنه آثم، إلا إذا كان عنده تأويل فيما بينه وبين الله فقد يعفو الله عنه بسبب تأويله، كما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فإنه قتل من مسلما قال لا إله إلا الله فقتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتص منه ولم يغرمه، يعني ما أمره بالدية ولا بالكفارة ولا بشيء. لماذا؟ لأنه متأول يظن أنه قالها خوف من السلاح وأنه يجوز قتله. فإذا كان التأويل يعني عندهم تأويل وشبهة فقد يعفو الله عنهم بسبب تلك الشبهة. قال ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. قال فقد صح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال شهدت صفين. هذا رواه البيهقي, هذا رواه البيهقي الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين, القتال اللي كان بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عن الجميع. قال فكانوا لا يجيزون على جريح, يعني لا يقتلون الجريح, ولا يطلبون موليا يعني مدبرا, ولا يسلبون قتيلا. هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يفعلون شيئا من هذه الثلاثة, لا يجيزون على جريح, ولا يتبعون مدبرا, ولا يسلبون قتيلا كما تقدم لأنها أموال محترمة. قال ولا ضمان على أحد الفريقين. طيب لماذا لا تضمن الباغية؟ الباغية الآن معتدية ظالمة وقتلت, وقلنا إن قطاع الطريق إذا قبض عليهم يضمنون المال وتقطع أيديهم وأرجلهم ويقتلون ويصلبون, لكن هؤلاء إذا انتهت المعركة وقبض عليهم وقد قتلوا, يعني الباغية قتلوا أناسا من فئة العدل وانهزموا مسكوا قبض عليهم, هل يقتلون؟ الجواب لا. قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. يعني مسكنا هذا الشخص واحد مع الفئة الباغية قبل قليل قتل زيدا من الفئة العادلة, نعرف أن هذا هو اللي قتل زيد, وثم مسك, انهزمت الفئة الباغية ومسك هذا عمرو الذي قتل زيدا, معروف قيل أنت قتلت زيد, قال نعم قتلته في المعركة, هل يقتل هذا الشخص عمرو هذا اللي قتل زيد ولا ما يقتل؟ الجواب لا. لماذا لا يقتل؟ ها الدليل والتعليل. أولا الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما انتهت الفتنة القتال الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أرادوا أن يغرموا الفئة الباغية, فقال بعض الصحابة إن هذه يعني نفوس وأموال ذهبت لما أرادوا أن يغرموا المرتدين اللي ارتدوا, أراد أن يغرمهم أبو بكر رضي الله عنه, فقال عمر رضي الله عنه هذه نفوس وأموال أصيبت في سبيل الله فلا قيمة لها, يعني ما لها ما تفتى, فقبل أبو بكر رضي الله عنه وترك التغريم. وكذلك في حرب علي ومعاوية رضي الله عنهم لم يغرموا كما قال الزهري, لم يضمن واحد من الفريقين, هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أن من تأول وقاتل وقتل أو أتلف شيئا من المال أنه لا غرامة عليه. هذا الدليل فعل الصحابة. طيب رضي الله عنهم والتعليل, التعليل أنه فعله متأولا, ومن فعل شيء متأولا فإنه لا إثم عليه ولا غرامة عليه, كما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما قتل ذلك الذي شهد أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو خلاصة المسألة هنا, أنه إذا قبض عليهم فإنه لا يغرم أحد منهم شيئا. ثم قال باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. المرتد هذا يعني غير الكافر الأصلي, الكفرة نوعان, كافر أصلي وكافر مرتد, أيهما أشد؟ المرتد أشد. لماذا؟ لأنه دخل الإسلام ثم خرج منه, فهو قد قامت عليه الحجة من جهة, ومن جهة أخرى هذا فيه سب للإسلام تنقص له, كأنه يقول والله أنا دخلت الإسلام وتبين لي أنه دين باطل فخرجت منه, هل يتضمن القدح في الإسلام والسب له؟ فلا عذر له لأنه تبين له الحق ثم رجع عن علم, فلا يعذر ولا يقبل منه إلا أن يعود إلى الإسلام أو يقتل. والمرتد ومن خرج عن دين الإسلام إلى الكفر, إلى الكفر. طيب لو أن شخصا انتقل من اليهودية إلى النصرانية هل يكون, ماذا يكون؟ هل يقر على اليهودية أو النصرانية؟ هذا فيه خلاف, لكن يعني منهم من قال إنه هذا نصراني انتقل إلى اليهودية، يقولون لا يقر على اليهودية ولا يسمح له بالرجوع إلى النصرانية، يقال له ما دام انتقلت من النصرانية هذه شهادة منك على أنها دين باطل، ولا نقرك على اليهودية لأنها باطل فنلزمك بإيش؟ بالدخول بالإسلام. لكن هذا القول فيه ما فيه وليس عليه دليل واضح، فيترك انتقل من نصرانية اليهودية أو العكس أو إلى أي دين فإننا لا نتعرض لهم، لكن الذي أسلم ثم رجع فإنه هو المرتد. طيب ماذا يفعل به؟ قال من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، هذه أسباب الكفر، قول كمن سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب القرآن أو ما ثبت في دين الله من أحكام أو نحو أو سب الصحابة على وجه العموم، هذا كفر، هذا قول. أو اعتقاد إذا اعتقد أن مع الله إلها آخر أو نحو ذلك، هذا كفر اعتقاد. أو فعل كمن أهان المصحف وطئ عليه أو وضعه في النجاسات أو ما شابه ذلك، أو سجد للصنم معتقدا تعظيمه، لأنه لابد من الفعل يكون معه اعتقاد، لأن الفعل المجرد قد يكون مكرها وقد يكون كذا، لابد يكون معه اعتقاد لكنه دليل على الكفر. أو شك كما قال ذاك الرجل وما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب، فمن شك في شيء ثابت من الدين معلوم بالضرورة فإنه كافر والعياذ بالله ولو كان مترددا. إذن إذا كفر بواحد من هذه الأمور الأربعة، قال وقد ذكر العلماء رحمه الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، يعني هذه أمور يطول ذكرها فحال إلى الكتب المخصصة لذلك. قال وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض، يعني الكفر أصله التغطية والستر، أنه يجحد ما جاء به الرسول، جاء الرسول بالتوحيد يجحد حق الله في التوحيد، يجحد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ينكر، يعني الجحود هو يدور عليه أكثر الكفر. ولذلك تجد أن الفعل لابد أن يضم معه شيء من الاعتقاد، لو واحد داس على المصحف هل نبادر بتكفيره؟ لا، نقول يمكن ما علم أن المصحف إنه مصحف، ظن أنه كتاب آخر لسحر أو كذا فداس عليه، ربما أنه داس عليه وهو ما يدري أن داس على المصحف كفر أو كذا، فإذا داس عليه ويعلم أنه مصحف وأنه وفي قلبه إهانة القرآن فهذا دليل على الكفر، فنقول إن الدوس على المصحف هذا كفر، هذا الفعل كفر، يعني ما نستفصل نقول من رأيناه يدوس على المصحف نكفره إلا إذا كان عنده عذر، لأن هذه مسألة مشكلة، بعض الناس يقول لو قلنا إن الفعل أو القول لا يكفر صاحبه إلا باعتقاد هذا يفضي إلى إيش؟ لأننا ما نكفر أحدا، واحد رأيناه يلعن الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب الله أو يدوس على المصحف ويضعه في القاذورات والعياذ بالله، نقول لا تكفره، اصبر اسأل عنه، يمكنه فعله مثلا جاهلا أو مكرها أو كذا، لا نقول نكفره إلا إذا ثبت أن العذر، أما هذا الفعل هو فعل كفري ولا نرى شيئا نعذره به، ما نشوف شيء نعذره به، هذا إنسان عاقل ويعلم ما يقول ويعرف أن هذا ماسك المصحف يضعه في النجاسات تقول هذا كفر، لكن إذا تبين أنه معذور، هذا إنسان مثلا عقله اختل أو كان قائم من النوم ويحلم واخذ المصحف وكذا، هذا شيء، هذه أشياء أخرى، يعني الصواب أن من قال كلمة الكفر أو من فعل فعل الكفر الذي لا خلاف فيه فإننا نطلق عليه الكفر إلا إذا ثبت العذر، إذا ثبت العذر نقول صحيح الآن هو معذور، لأن لو لم نفعل ذلك لما كفرنا أحدا، كل واحد يقول كلمة الكفر قال اصبر لا تكفروا، يمكن عنده كذا يمكن عنده كذا يمكن كذا، فيفضي إلى عدم تكفير أحد مهما قال ومهما فعل. لا، نحن نقول نبادر بتكفيره إلا إذا قام عذر في مسألة شبيهة بهذه وفيها خلاف، والصواب أن سيأتي الترجيح. امرأة ليست ذات زوج حملت، واضح المثال، امرأة ليست متزوجة ورأيناها حامل، ماذا نصنع بها؟ نحدها ولا لا؟ نحدها إلا إذا ثبت العذر. نقول نمسك هذه المرأة بدون سؤال بدون بحث، نأخذ هذه المرأة إن كانت محصنة رجمناها، وإن كانت غير محصنة جلدناها، إلا إذا ادعت العذر. وهذا الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى امرأة، أن رفعت إليه امرأة حمل، امرأة حملت، رفعت إليه امرأة حامل من غير ذات زوج فحدها رضي الله عنه، ورفعت إليه امرأة أخرى حملت وهي غير ذات زوج فأراد أن يحدها فادعت أنها كانت نائمة وأنها ثقيلة النوم ومعروفة بذلك، وأن رجلا هجم عليه وهي نائمة فلم تستيقظ إلا وقد فرغ منها، فدرأ عمر رضي الله عنها الحد. إذن هذا هو الأصل، لأن الحمل دليل ظاهر على الزنا لا شك. فلو قلنا مثلا لا يمكننا مكره يمكن كذا، معناه أنه نرى الدليل القاطع على الزنا ونتوقف، لا نقول الأصل الآن ثبت الزنا إلا إذا ثبت العذر. كذلك من قال كلمة الكفر ولا يرى عذر له وفعل فعل الكفر فنبادر بتكفيره إلا إذا ثبت لنا العذر. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وفيها بحث وكلام طويل ومناقشات معروفة، لكن هذه هي إن شاء الله هذا هو الخلاصة والقول الصحيح. يقول غير متأول، نقول نعم، المسائل الكفرية تنقسم إلى قسمين، قسم واضح جلي ما في شك ولا ريب هذا يكفر مباشرة، وفي أشياء دقيقة ملتبسة فيها تأويل هذه ينظر فيها، مثل جحد الصفات. جحد الصفات هل نقول أشاعرة كفار لأنهم جحدوا الصفات وكذا؟ نقول لا، ننظر في كل صفة بذاتها، وننظر في هذه الصفة هل التأويل هذا له وجه في اللغة كتأويل اليد بالقدرة، أو أنه جحد يعني ليس له شبهة ولا يعني مجال ومساق في اللغة، مثل القرامطة مثلا يؤولون يعني تأويل لا تحتمله اللغة الباطنية ليجعلون للدين ظاهر وباطن. تأويل الباطنية كفر صراح ولا يتوقف فيه أبدا، أنه لا ليس له مساغ في اللغة. يقولون الصوم، ما هو الصوم عند الباطنية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم. الصيام عندهم يفسر بإيش؟ بالإمساك عن أسرار الأئمة. إيش رأيكم بهذا التأويل، كفر ولا لا؟ هذا كفر لا شك، ولا يمكن لأحد أن يتوقف فيه، من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو مثله، لأنه كفر صراح. لكن شخص تأول اليد بالقدرة أو النعمة وما شابه ذلك فيما يسوغ تسوغ فيه اللغة، له مساق في اللغة، فهذا لا يكفر. إذن يعني الكفر كما تعلمون في مسائل جلية وفي أشياء خفية يدخلها التأويل. يقول فمن ارتد استتيب 3 أيام، ما هو الدليل على أنه يستتاب؟ ما هو الدليل على أنه يستتاب؟ لأنه ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه إيش فاقتلوه. الفاء تفيد ماذا؟ العطف مع التعقيب، يعني اقتلوه مباشرة. طيب ما هو الدليل على الاستتابة؟ قالوا فيه أثر عن عمر مشهور عند الفقهاء أنه ارتد رجل في عهد عمر رضي الله عنه فقتلوه قبل أن يراجع عمر رضي الله عنه، فقال هلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا ودعوتموه إلى الإسلام؟ اللهم إني لم أشهد ولم أرضى، فتبرأ من فعلهم. لكن هذا الأثر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء عند أظن قال عند البيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن رجع وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إليه فإن رجعت وإلا فاضرب عنقها. هذا الأثر فيه فائدتان. الفائدة الأولى إيش؟ ثبوت الاستتابة، لأنه قال فادعه إلى الإسلام فإن رجع وإلا فاضرب عنقه. الفائدة الثانية أن المرأة إذا ارتدت تقتل، هذا فيه خلاف بين العلم، لكن الصواب أنها تقتل بخلاف الكافرة الأصلية فإنها لا تقتل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كما ثبت في الصحيحين. نقول نعم، هذا في الكافرة الأصلية لا تقتل تكون سبيا، أما المرتدة فهذا شيء آخر فإنها تقتل لهذا الحديث ولعموم من بدل دينه فاقتلوه. وجرم المرتدة أعظم من جرم الكافرة الأصلية. لكن هل في الحديث أنه يستتاب 3 مرات أو 3 أيام؟ الجواب لا. فقال من ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن رجع وإلا فاضرب عنقه. فيكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة. وفائدة الدعوة هذه فيها رحمة وفيها نصح وشفقة. الإنسان قد والعياذ بالله يكفر يعني استهزاء وتهاونا، فإذا رأى السيف ورأى الجد والقتل تغير ورجع وخاف، قال لا أنا يعني مثلا واحد كافر بترك الصلاة مثلا، تكاسل ترك الصلاة على القول بأن ترك الصلاة كفر، حكمنا عليه بالكفر ونفاجئه بالقتل، لا نقول له شف ترى إن ما صليت قتلناك، وهذا السيف ورأى السيف ورأى الجد، قال لا يا أخي صلي لو تبون 10 مرات في اليوم ولا أقتل، لأنه في الأول كان متكاسلا ما رأى أحد، قل أنا أروح أصلي وكذا كسول، لكن لما رأى السيف ورأى الموت الأحمر هان عليه، قال لا أصلي لو في اليوم 100 مرة ولا أقتل. فالإنسان في حال الرخاء يكون له حال وفكر واعتقاد، وفي حال الشدة قد يتغير، فأحسن من يكون يفاجئ بالقتل ويذهب إلى النار. هذا باب الرحمة يدعى، قد يكون عنده شبهة مثلا كفر لشبهة تأويل، فيأتيه عالم ويزيل الشبهة، يا أخي ليش أنت تكفرت؟ ماذا قال؟ أبدا أنا أرى كذا وكذا، فيبين له بالدليل القاطع الواضح. فإن أصر بعد ذلك فهذا خبيث، هذا خبيث مجرم لا حيلة فيه. طيب فإن قال قائل إذا دعوناه إلى الإسلام سيرجع إلى الإسلام نفاقا، سهل يقول لا أستغفر الله أتوب إلي أنا خلاص تبت ورجعت، وهم مصر على الكفر، أنه ما حد يسلم نفسه للقتل والنفاق سهل. وش نقول في جواب هذه الشبهة هذا الإيراد؟ وش نقول؟ نقول وليكن كذلك، نحن لسنا حريصين على إسالة الدماء وإزهاق الأنفس، خلوا يكون منافق ما يستطيع أن يظهر شره لأنه تحت حكم المسلمين، لو أظهر كفره مرة أخرى أخذناه. وذلك العلماء يقولون إن المنافق إذا تكررت ردته، من تكررت ردته فإنه يقتل ولو تاب، واضح؟ إذا تكررت الردة، ليش؟ لأن هذا علمنا أنه متلاعب، نأخذه في هذه المرة ثم إذا رأى السيف قال أستغفر الله وتوب إلي أسلمت رجعت تركناه، ثم إذا تركناه رجع إلى قول الكفر، ثم يمسك، ثم هذا يتلاعب. إذا تكررت ردته فللحاكم أن يقتله ولو قال تبت ورجعت. كذلك الساحر يقتل بدون استتابة لأنه حد على الصحيح، منهم من قال أنه يقتل ردة لكنه لا تقبل توبته لأن سحره خفي ولا ندري هل فعلا تاب أم لا، وفي بقائه ضرر عظيم. لكن الأقرب والأرجح أن قتل الساحر حد ولو كان كافرا يقتل بكل حال، بخلاف المرتد الذي ارتد بدون سحر هذا يستتاب فإن رجع ولا. إذن هذا الخلاصة أنه يستتاب رحمة به، وقد يكون عنده تكاسل ف يتغير حاله إذا رأى القتل، أو شبهة فتزول بالمناقشة والتبيين فيرجع ويسلم من الكفر والنار، فإن أصر قتل، فإن رجع صار منافقا ويعامل معاملة المنافقين يؤخذ بالظاهر، فإن تكرر رجوعه جاز قتله ولو رجع. طيب انتهى الآن المؤلف رحمه الله من الحدود، لكن قد يقول قائل ما ذكر حد الخمر ولا لا؟ ما في حد الخمر، أين هو؟ ما في ذكر. طيب ليش ما ذكر حد الخمر؟ ها؟ إيش؟ خلنا في الأطعمة، لا خلنا أنه المسكر، ما خلنا حد الخمر، ما خلنا الأطعمة، ذكر أن المسكر يحرم بس. طيب وين حد الخمر؟ ها؟ صحيح، لأنه نقول حد الخمر فيه خلاف، هل هو حد ولا تعزير؟ والأظهر الله أعلم أنه تعزير، ولعل المؤلف يرجح هذا القول فلذلك لم يذكر. والدليل على أنه تعزير، فيه أكثر من دليل على أنه تعزير. الأول، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يضربوه، فمنهم من يضربه بنعله، منهم من يضربه بثوبه، منهم من يضربه بيده، وحث التراب وقال بكتوه. هذا دليل على أنه في عدة أشياء. لو كان حدا هل يضرب بالثوب أو بالنعل؟ لا، الحد مثلا الجلد 80 جلدة، حد القذف لو ضربناه بنعل وثوب وكذا لا، لابد أن يجلد بعصا متوسط، لا كبير ولا صغير ولا جديد ولا خلق، ضرب يكون متوسطا، ما يجوز أن يضرب ضربا خفيفا. فضرب الثوب خفيف جدا ولا لا؟ طرف الثوب، واحد بغترته يضرب بالطرف الثوب، هذا بسيط. فكون شارب الخمر يضرب بالثوب والنعل واليد باليد، هذا دليل على أن الأمر تعزير وليس حدا محددا، هذا واحد. وفي الدليل الثاني أنه قال أنس رضي الله عنه فضربناه، السارق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فضربناه إيش؟ نحو من 40، ما قال 40، نحو من 40، لأنهم يضربونه جميعا، هذا يضرب بيده وهذا بنعله وهذا كذا، فيصعب عده تماما. فلو كان حدا لما ترك الجميع يضربه، لا جيء بعصا وضربه واحد ويعد الضرب ولا يتعدى 40. هذا اثنين. الدليل الثالث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثبت رواه ابن حبان على شرط الشيخين، لما استشار عمر الناس لما كثر الشرب قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، فرأى أن وأن الشارب إذا شرب افترى، فرأى أن تضربوا حد الفرية، قال أخف الحدود 80. هذا شو يفهم منه؟ أن الصحابة يرون أن الخمر ليس حدا، وقال أخف الحدود 80، والخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 40. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يرونه تعزيرا ليس حدا. ويؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه زاده إلى 80. وهل يجوز أن يزاد حد القذف أو حد السرقة؟ أبدا، الحدود ثابتة بالنصوص الشرعية، لا يزاد فيها ولا ينقص. أما التعزير هو الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم إن كان التعزير كافيا وإلا يزاد فيه. الأقرب الله أعلم أنه تعزير، ولكن لا يتعدى به 80، يعني القاضي يدور بين 40 و80، لأن أكثر ما وصل الصحابة إلى 80، فليس للقاضي أن يزيد على 80، فهو يتخير بين 40 و80، 40 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، و80 في عهد عمر وأخذ به الفقهاء، فيكون بين هذا وهذا، لا ينقص عن 40 ولا يزيد على 80. يعني بقي كتاب القضاء والدعاوى والبينات، يعني نقف 5 دقائق إذا كان في سؤال أو كذا ثم نواصل. في أسئلة هنا يقول ذكرت الفرق بين القصاص والحد، فرج وتوضيح المسألة. الفرق بين القصاص والحد، القصاص حق شخصي، القصاص حق شخصي، اعتدى زيد على عمرو بقتل أو بقطع طرف أو بجرح هذا قصاص، الحق لولي الدم. إذا كان قتلا فالحق لولي الدم، وإذا كان في الأطراف فالحق للمجني عليه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا. أما الحد فالحق لله، ليس لأحد أن يعفو، كما في حد السرقة وحد الحرابة ونحو ذلك. أما حد القذف فإنه يغلب فيه الحق الشخصي، فإذا عفا سقط. ما حكم من اعتقد أن كل شيء هو الله؟ هذا مذهب وحدة الوجود والعياذ بالله، وهذا من أشد أنواع الكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: كفر هؤلاء أشد من كفر اليهود والنصارى، لأن النصارى يقولون إن الله تعالى حل في المسيح، اتحد اللاهوت بالناسوت كما يقولون، فهم يدعون أن الله تعالى لم يحل في كل شيء وإنما حل في عيسى فقط، وهذا كفر، قد كفرهم الله ولا شك في كفرهم بإجماع المسلمين. فكيف بمن يقول إن الله حل في كل شيء والعياذ بالله؟ هذا أعظم من كفر اليهود والنصارى، وأعظم من كفر قريش، ومن كفر الوثنيين، هذا أعظم ما يكون من الكفر، الاعتقاد وحدة الوجود والعياذ بالله. يقول: ما حكم تارك الصلاة تهاونا مع العلم بفرضيتها؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه يكفر إذا تركها بالكلية، أو ترك أكثرها، ما يصلي الجمعة فقط، أو يصلي باليوم وقت، أو أحيانا ما يصلي أبدا. فإذا كان لا يصلي إلا قليل فالحكم للأغلب فيكون كافرا، وهذا الذي دلت عليه النصوص، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما قال جحد الصلاة، قال ترك الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفر، بخلاف ترك الزكاة أو الصيام أو الحج. كيف يتوب الإنسان قبل الحد أو القطع أو القتل، وكيف سيعرف؟ يتوب قبل مثل حد السرقة، يظهر عليه الندم في البداية، يتكلم بكلمات تدل على الندم، وقد يبكي وتصلح حاله بعد ذلك ويستقيم على طاعة الله، فيعرف التائب الصادق، تعرفه من ملامح وجهه ومن أثر الندم والبكاء والتأثر، فهذا واضح من في قسمات الوجه وفي الكلمات التي يقولها، تراه نادما متأسفا متحسرا، ثم بعد ذلك يصلح حاله ويستقيم، تستقيم فعاله. قال: ولو سرق سارق شيئا حراما، ما حكم الشريعة فيه؟ يعني إذا سرق مثلا خمرا وأراقه، وجد فاسقا من المسلمين عنده خمر فسرقه وأهراقه، جزاه الله خيرا، إذا ما كان يترتب عليه مشاكل، وقد يكون بينه وبين صاحب الخمر قتال يصل إلى القتل أو كذا، إذا تمكن من أخذه بدون مشاكل بدون ضرر أكبر فهو مأجور، لو أخذه خلسه وأهراقه جزاه الله خير، بس إنه بشرط ما يترتب عليه منكر أكبر، فإن كان سيترتب عليه منكر أكبر من قتال ومشاكل فإنه يرفع الأمر للحاكم. هذا هو التفصيل في مسألة سرقة المحرمات، إن الأصل الجواز إلا إذا كان يترتب عليه منكر أكبر، وفي تفاصيل على كل حال يرجع إليه. يقول: هل يشترط اكتمال النصاب في سرقة الحيوان مثل الإبل والبقر والغنم؟ نعم، ما في شك أنه يشترط اكتمال النصاب، لو سرق شيئا من البهائم دون النصاب فلا قطع، لكن البهائم في الغالب أنه فوق النصاب بكثير، يعني أصغر البهائم مثلا بهيمة الأنعام الغنم، والشاة أقل الشياه أكثر من 70 ريال، تصل إلى 300-400، لكن لو سرق دجاجة نقول صحيح ننظر هل الدجاجة تصل إلى 60 ريال، لا، إذا قد تكون دجاجة قيمتها 30-40 فلا تصل لحد النصاب. هل في الإسلام سجون؟ نعم، فيه السجن، وقد اشترى أمر عمر رضي الله عنه من يشتري له سجنا، ف فاشترى دار الندوة من صفوان بن أمية رضي الله عنه وجعل عمر سجنا، فالسجن ثابت في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه حبس قوما في تهمة، حبس، لكن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجن معروف لقلة الجرائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كثر الناس وكثرت الجرائم احتاج عمر رضي الله عنه لوضع سجن. حكم من يسب الله ورسوله في قلبه، ولكنه هو نفسه يكره هذا كرها شديدا، هذا من الشيطان، هذه وساوس. وقد اشتكى منه الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالأشياء التي لا يملكها الإنسان تقع في نفسه بدون اختيار هذه من الشيطان، ولا يأثم بها، بالعكس إذا كرهها دل على إيمانه، لأنه لولا الإيمان الذي في قلبه ما كرهها، فكراهته لها دليل على إيمانه. يقول: هل يثبت الزنا بشهادة امرأة؟ الجواب: لا، كل الحدود لا تثبت بشهادة النساء. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة من ثلاثة إلى أربعة يخالف المعدود، فما دام جاء مؤنثا فالمعدود إيش؟ مذكر، أربعة شهداء، فدل على أنهم رجال، فلا يقبل في الحدود شهادة النساء، لأن الحدود أمرها عظيم، فيها جلد شديد وتغريب، وفيها قتل وفيها قطع، والنساء ضعيفات قد تأخذ العاطفة وتشهد زورا أو كذا أو لا تتثبت، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. يقول: ضرب رجل بآلة حادة في وجهي، هل يعزر؟ ما الحكم الشرعي فيه؟ قصاص، إذا ضربه عمدا في وجهه بآلة حادة وجرحه فإنه يجرح كما جرحه، الجروح قصاص، إذا كان الشخص لا يعلم ما عليه من ديون أو أشياء عينية أخذ من الناس، سرقة أو وديعة، هذا يجتهد في تقدير الحق الذي عليه، يجتهد تحرى، هل هو 1000 ولا 2000 ولا 3، يجتهد ويأخذ بالأحوط، إذا شك هل هو 1000 ولا 2000 يجعله 2000، وإن عرف صاحبه أعطاه، وإلا تصدق به بنية أنه لصاحبه، وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله. يقول: ماذا عن الغيبة، البهتان والقذف، هل يستغفر لهم؟ نعم، يستغفر لهم ويدعو لهم، وإذا أمكن أن يثني عليهم في المجالس التي اغتابهم فهذا يكفر، ولا يستبيحهم على الصحيح، لأن الاستباحة والاستحلال فيه أذية للمغتاب، لمن اغتيب، تأتي لشخص غاف تقول: يا فلان تراي في المجلس فلان قلت إنك كذا وإنك كذا وإنك كذا، وأبغاك تسمح لي تحللني، أنت سأتي ليه الآن؟ هو كان غافل ما يدري ولا في قلبي عليك شيء، لما أخبرته بذلك سيتأثر ويحزن ويحقد، ليش يا أخي تقول عني كذا؟ أنا سويت لك يا أخي، أنا ما سويت لك شيء وكذا، فأنت تحزنه، فلا حاجة أن تخبره، خله في غفلتي، وأنت أدعو له وأثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، والحسنات تذهبن السيئات. يقول: أرجو أن تعيد ضبط مسألة التعزير في عدده. التعزير في العدد، نقول التعزير ينقسم إلى قسمين: تعزير على أمر ليس حراما شرعا، ليس لحق الله وإنما لحق الشخص، مثل المدرس الذي يضرب الطالب لأنه ما حل الواجب، أو لأنه لعب في الفصل، أو لأنه تأخر في الصباح، أو نحو ذلك، هذا تأديب ليس على معصية. لو قلنا: ما حكم ترك حل الواجب، هل هو حرام؟ لا، مو بحرام، هذا يعني تأديب فقط لمصلحة الطالب وكذا، وحق المدرس إذا لعب في الفصل وكذا، فهذا ليس على معصية، هذا لا يزاد على 10. أما التأديب على معصية ليس فيها حد فإنه يجوز أن يزاد على 10، لأنها معصية لله، فهذا هو الضابط في ما يتعلق بالتعزير. يقول: كنت أسرق قصص الأطفال من المدرسة والمدرسة الآن هدمت، ماذا علي الآن؟ على كل حال عليك أن تتصدق بقدر هذا المال الذي سرقت، والله سبحانه وتعالى يوصله إلى مستحقيه. كيف أسرق مال أخي؟ لأن الوالد وأخي لا يعطونني المصروف أبدا. أخوك ما له علاقة، يجوز أن تأخذ من مال أبيك إذا كان ما فيه ضرر، وكان فعلا أبوك لا يعطيك النفقة الواجبة، فيجوز أن يأخذ الإنسان من مال أبيه أو الزوجة من مال زوجها بقدر النفقة الواجبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند رضي الله عنه: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فبالمعروف إذا كان له حق يأخذ بقدر الحق ولا يزيد، لأنه لو زاد صار هذا بغير حق، فيأخذ قدر الواجب. لكن إذا أشكل عليه الأمر يشاور بعض المشايخ أو بعض الناس الذين يعقلون يفهمون، لأن الإنسان قد يظن أنه أن أباه مقصر وهو غير مقصر، لكن هذا الولد مسرف ويريد أشياء كثيرة وكماليات وأشياء ما لها داعي، والأب حالة متوسطة وليس بذاك الغنى، فيرى الأب أنه ما يستطيع يلبي له كل الكماليات والمطالب، فلا يجوز ولد أن يأخذ مباشرة، لا، يسأل العقلاء ومن يثق بعلمهم وعقلهم هل أبوه فعلا مقصر، هل له أن يأخذ؟ فإذا ثبت أن أباه مقصر وحاول معه المرة بعد المرة وأبى أن يعطيه حقه واستطاع أن يأخذ من ماله بدون علمه بدون أن يترتب عليه ضرر، فلا بأس أن يأخذ بهذه الشروط. هل يكفي 3 رجال وامرأة في الشهادة على الزنا؟ لا، لابد من 3 رجال عدول يشهدون أنهم رأوا الزنا بأعينهم، ما عندهم شك ونظرهم يكون سليما، ما عندهم ضعف في النظر أو زوجية الحول، يعني يرى الشيء 2 نظرهم سليم ورأوه يجامعها، ذكروا في فرجها قد أولجه، إذا شهدوا بهذا ثبت الزنا. أما إذا شهدوا أنه ضمها وأنه فوقها وأنه كذا لكن ما رأوا الذكر في الفرج فإنه لا يثبت الزنا، لأن الزنا لا يثبت إلا بإلاج الحشفة أو قدرها في فرج أصلي، كما في تقدم معنا وفي كلام أهل العلم. يقول: ما حكم قذف عبدا محصنا؟ ما يحد، من قذف عبدا فلا يقام عليه الحد في الدنيا، يقام عليه يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ففي الدنيا مفهوم أنه في الدنيا لا يقام عليه الحد. ما حكم أكل ثمار الكفار؟ الثمار ما فيها شيء، ثمار ما فيها شيء، طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به الذبائح، أما الثمار الفواكه والخضار هذه لا فرق بين ما زرعه المسلم أو زرعه الكافر. ما حكم من زنى ثم جلد ثم كرر الزنا؟ إذا زنى ثم جلد ثم زنى يجلد ثانية وثالثة ورابعة، كلما زنى جلد. أما إذا أخذ واعترف أو شهد عليه بأكثر من زنا أنه زنى 3 مرات 4 مرات فإنه يجلد حدا واحدا، الحدود لا تتكرر، كل ما مضى يجلد حد واحد، فإن عاد جلد، كلما عاد جلد، أما إذا تكررت ولم يجلد فإنه يكتفى بواحد. لعلنا نأخذنا شوي يعني قبل المغرب. لا لا لا، إلا إذا أخذت لتعيدها إلى صاحبها، إنسان سرق ساعة وأخذتها من السارق وأعدتها إلى صاحبها هذا جائز، أما أن تأخذها لك هذا حرام. لا 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 لا، ماله محترم، هذا يعزر الحاكم بالجلد، وأما أحد الناس ما لهم حق أن يأخذوا ماله، هذا مال مسلم محترم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. قال: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. فرض كفاية، أنه ما تقوم حياة الناس إلا بالقضاة، هم الذين يفصلون بين الناس، وإلا صارت حياة الناس فوضى. فيجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيق على الوقائع الجارية بين الناس. يعني يجب على الإمام الحاكم أن يولي من تحصل به الكفاية من القضاة، ولا بد من توفر شرطين في القضاة: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الأمانة، وهي الشروط الواجبة في كل عمل، كما في قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة في كل شيء بحسبه. القوة في القضاء ما هي؟ العلم الشرعي، والأمانة الدين. فإذا كان القاضي عالما لكنه ضعيف الدين سيظلم، يحمل ضعف الدين على المحاباة والظلم. إذا كان قوي الدين لكنه جاهل بالحكم بالأحكام الشرعية فإنه سيحكم بغير الحق، فلا يجوز تعيينه، لا يعين إلا من جمع هاتين الصفتين العلم والأمانة. قال: وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، لأنه قد يتعذر وجود المستويات العالية في القضاة في بعض الأزمان وبعض البلدان، فاتقوا الله ما استطعتم، يختار الأمثل فالأمثل، أن هذا هو المقدور عليه ولا واجب مع العجز. ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. يعني سؤال يقول بعض الناس: إذا عينت قاضي هل يجوز لي أن أطلب الإعفاء وأترك القضاء، وإلا يجب علي أن أقضي بين الناس؟ نقول: هذا فيه تفصيل. إن كان فيه من يعني يكفي ويقوم بهذا الواجب فإنه يكون مستحبا لك إذا وثقت من نفسك القدرة، فإن قضيت فأنت مأجور، هذا عمل صالح، وإن لم تقضي فأنت معذور، لأنه فرض كفاية وقام به من يكفي. فالقاضي إذا نظر في أحوال القضاة ورأى أنه لو ما تعين سيتعين قضاة فسقة أو قضاة جهلة، فيجب عليه أن يتعين ولا يجوز له أن يطلب الإعفاء. أما إذا رأى أنه ما شاء الله فيه قضاة كثير وتحصل بهم الكفاية فإنه بالخيار، إن شاء قضى وله الأجر، ولو طلب الإعفاء فليس عليه إثم، إلا إذا علم من نفسه أنه ليس أهلا فهنا يجب عليه أن يطلب الإعفاء، هذه مسألة أخرى. لذلك عين بعض السلف قاضيا فقال: أنا لا أصلح للقضاء، ذهب إلى الخليفة وقال: أنا لا أصلح للقضاء. فقال له الخليفة: بلى تصلح للقضاء. فقال هذا الرجل: قال يا أمير المؤمنين، إن كنت صادقا فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا إيش فأنا فاسق فلا أصلح للقضاء. واضح شلون؟ يعني الآن حج الخليفة، لأنه قال له في البداية: أنا لا أصلح للقضاء، إما أن يكون صادقا أو كاذبا، إن كان صادقا فالأمر واضح، وإن كان كاذبا فالكذب فسق فلا يولى القضاء فاسق. فعلى كل حال يعني التفصيل كما سمعنا، أن الإنسان إذا كان يعني يثق من نفسه ويرى عنده القدرة والساحة ليس فيها من يكفي تعين عليه، وإلا فإنه يكون مستحبا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني هذه قواعد القضاء، هذه قواعد الكبرى في القضاء. البينة على المدعي، لا يعطى الناس بدعواهم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني يقول واحد قال: هذه أرضي التي في يد زيد، هذه لي. نقول له: البينة، أثبت. قال: والله ما عندي شهود، هي أرضي، أنا أحلف بالله أنها أرضي لكن ما عندي شهود، هل يقبل؟ لا، لأنه لو قبل هذا لادعى كل أحد مال غيره وأخذه. نقول: ما عندك بينة؟ طيب أحلف. ما تقول المدعى عليه؟ قال: أبدا، هو كاذب وهي أرضي وليس له فيها حق. نقول له: احلف أنها أرضك. فإذا حلف سقطت الدعوى وليس له شيء. فإن أبى أن يحلف فهل يقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين على المدعي؟ الظاهر النصوص أنه يقضى عليه بالنكول. قال هذا المدعي يقول هذه أرضي، المدعى عليه نقول له احلف، قال لا والله ما بحالف. طيب أرضه، قال لا أرضي. المدعى عليه أن يقول أرضي، تقول احلف إنها أرضك، قال لا ما بحالف. طيب وش نسوي الآن؟ ماذا نصنع؟ نقول نأخذ الأرض منه ونعطيها المدعي. نقول لو كنت صادقا لحلفت، فلما أبيت أن تحلف دل على أنك كاذب. ليش ما تحلف؟ قال والله أرضي بس ما بحالف إنها أرضي. لا، نقول إما أن تحلف وإما أن نأخذها ونعطيها المدعي. هذا الأصل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستثني بعض المسائل، يقول ترد فيها اليمين على المدعي. قال إذا كان المنكر وارثا أو ناسيا الحق، يقول والله أنا ناسي، جاء زيد يدعي على عمرو، قال أنا أطلب عمرو 1000 ريال، أنا مسلفه قبل 10 سنين وما أعطاني. قلنا لعمر صحيح يطلبك 1000 ريال؟ قال والله ما أذكر شيء. ما قال لا، قال والله ما أذكر شيء، ما عنده لي شيء. قلنا احلف، قال والله ما أدري، أخاف لي ناسي، ما أنا ما أذكر شيء، بس صعب الحلف، يمكن تسلفت منه قبل 10 سنين ونسيت. هنا نقول ترد اليمين على المدعي. لماذا؟ لأن المنكر عنده تردد ويخشى النسيان، فعدم حلفه ليس إقرارا منه على في القضية، وإنما نسيان. فنقول للمدعي احلف أنت، ما عليك ضرر، احلف. فيقول والله إني سلفت 1000 ريال، خلاص نقول الآن أعطه 1000. إذن نقول هل ترد اليمين على المدعي؟ الصحيح أن فيه تفصيلا، إن كان المدعى عليه وارثا أو ناسيا فإن اليمين ترد. الوارث كيف؟ مات زيد وورث ورثته ماله، ورث عقار وورث أموال ما شاء الله، فجاء عمر يقول أنا أطلب أباكم 1000000 ريال. طيب الورث يقولون أثبت، قال والله ما عندي إثبات، أنا سلفت 1000000 ما كتبنا ولا عندي شهود. طيب قالوا لا، ما لك شيء عندنا. قلنا للورثة احلفوا أن هذا كاذب في دعوة أنه ما يطلب أباكم شيء. وش يقولون؟ يقولون ما نقدر نحلف، يمكن أنه أبانا تسلف منه 1000000 ريال، إحنا ما نطلع على الغيب ما ندري. فهل يعطى 1000000 على طول؟ صعب أنه يعطى على طول، لأنه قد يكون كاذبا. فيقال هنا ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي، لأنه إن كان صادقا لم يضره، وإن كان كاذبا فسيخاف أن يحلف، لأنه سيحلف يمين غموس، لأن الإنسان قد يكذب لكنه يخاف أن يحلف. فرق بين الأمرين، لأن الناس في الإجرام يختلفون، بعضهم يكون إجرامه والعياذ بالله متعصلا فلا يبالي لو حلف 1000 مرة، بعض الناس لا، يكون عنده تردد، عنده إقدام على الحرام لكن عنده وازع تردد، فإذا طلب بالحلف وعظم عليه القاضي الأمر قال هذه يمين غموس انتبه، قرأ عليه الآيات والأحاديث فقد يخاف. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، تفصيل. الأصل أن اليمين لا ترد، وأنه يقضى بالنكول إلا إذا في حالات خاصة. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. إيش معنى هذا؟ يعني معناه أن القاضي لا يعلم الغيب، وإنما يحكم بحسب ما يظهر له في مجلس الحكم، فإن كان كاذبا فالإثم عليه، والقاضي ليس عليه إثم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليقبلها وإن شاء فليدعها. يعني معناها أن القاضي إذا قضى بغير الحق بناء على الدعوة ما يظهر له فليس على القاضي إثم، الإثم على من كذب. وكذلك حكم الحاكم لا يحل هذا الحرام. يقول الإنسان لا والله أنا أخذتها بالمحكمة، نقول نعم أخذتها بالمحكمة لكنك كاذب، حلفت يمين غموسا فلا تحل لك، فهذا واضح أن حكم القاضي لا يحل حراما. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، هذا واضح، بينة الشهود، وستأتي يعني ما هي البينة، قال إما شاهدان عدلان، هذا واضح، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أو رجل وامرأتان، هذا خاص بإيش؟ بالمال. أما الحدود كما تقدم فلا يقبل إلا شهادة عدلين، أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه في آية الدين، هذا فيما يتعلق بالمال، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين رواه مسلم. إذن هذه في الأموال، أمر الأموال أسهل، فيقبل شهادة رجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.